قال النووي رحمه الله الحديث 24 عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفرون وأغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيها أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله
ثم أوفيكم إياها
ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، رواه مسلم. قال ابن العطار رحمه الله: قوله تعالى إني حرمت الظلم على نفسي أي تقدست عنه، والظلم مستحيل في حق الله تعالى لأنه ليس فوقه من يطيعه، وكيف يتصرف في غير ملك والعالم كله في ملكه وسلطانه. وأصل التحريم في اللغة المنع، فسمى تقدسه عن الظلم تحريما لمشابهته للممنوع في أصل عدم الشيء. قوله تعالى: وجعلته بينكم محرما فلا تظالموه بفتح التاء أي لا تتظالموا، والمراد لا يظلم بعضكم بعضا، وهذا توكيد لقوله تعالى: وجعلته بينكم محرما، وزيادة تغليظ في تحريمه. قوله تعالى: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، قال المازري: يظاهر هذا أنهم خلقوا على الضلالة إلا من هداه الله تعالى. وفي الحديث المشهور: كل مولود يولد على الفطرة، قال: فقد يكون المراد بالأول وصفهم بما كانوا عليه قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لو تركوا وما في طباعهم من إثار الشهوات والراحة وإهمال النظر لضلوا، وهذا الثاني أظهر. وفي هذا دليل لمذهب أصحابنا وسائر أهل السنة أن المهتدي هو من هداه الله، وبهدى الله اهتدى، وبإرادة الله تعالى ذلك، وأنه سبحانه وتعالى إنما أراد هداية بعض عباده وهم مهتدون، ولم يرد هداية الآخرين، ولو أرادها لاهتدوا، خلافا للمعتزلة في قولهم الفاسد إنه سبحانه وتعالى أراد هداية الجميع، جل الله أن يريد ما لا يقع أو يقع ما لا يريد. قوله تعالى: ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، المخيط بكسر الميم وفتح الياء وهو الإبرة، قال العلماء: هذا تقريب إلى الأفهام، ومعناه لا ينقص شيئا أصلا، كما قال في الحديث الآخر: لا يغيضها نفقة، أي لا ينقصها نفقة، لأن ما عند الله لا يدخله نقص، وإنما يدخل النقص المحدود الفاني، وعطاء الله تعالى من رحمته وكرمه، وهما صفتان قديمتان لا يتطرق إليهما نقص. فضرب المثل بالمخيط في البحر لأنه غاية ما يضرب به المثل في القلة، والمقصود التقريب إلى الأفهام بما شاهدوه، فإن البحر من أعظم المرئيات عيانا وأكبرها، والإبرة من أصغر الموجودات مع أنها صقيلة لا يتعلق بها ماء. قوله تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، الرواية المشهورة: تخطئون بضم التاء، وروي بفتحها وفتح الطاء، يقال: خطأ يخطأ. فإذا فعل ما يأثم به فهو خاطئ، ومنه قوله تعالى: استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، ويقال: أخطأ، فهما صحيحان. ذكر هذه الجملة شيخنا محي الدين رحمه الله تعالى في شرح مسلم. قال النووي رحمه الله الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر، رواه مسلم. قال ابن العطار رحمه الله: الدثور بضم الدال والثاء المثلث واحدها دثر كفلس وفلوس، وقوله في بضع أحدكم هو بضم الباء وإسكان الضاد المعجمة، وهو كناية عن الجماع إذا نوى به العبادة، وهو قضاء حق الزوجة وطلب ولد صالح وإعفاف النفس وكفها عن الحرام. وقوله أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الظاهر أن السائلين في هذا الحديث هم فقراء المهاجرين الذين ذكرهم أبو هريرة في الرواية التي سأذكرها. وأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى التسبيح والتحميد والتهليل، وكأنهم تكرر سؤالهم بألفاظ مختلفة، فروى أبو ذر من سؤالهم وجوابهم بلفظ آخر. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: ألا أعلمكم بشيء تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. قال أبو صالح الزيات عن أبي هريرة لما سئل عن كيفية ذكرهن، قال: يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. رواه مسلم. وفي روايته: فرجع فقراء المهاجرين.
قوله في هذه الرواية لما سئل عن كيفية ذكرهن، أي كيفية الإتيان بهن، فذكرهن على وجه الاقتران بأن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، فهذا أكمل من إفرادهن بأن يأتي ب33 مرة بقوله سبحان الله، ثم يأتي ب33 مرة بقوله الحمد لله، ثم يأتي ب33 مرة الله أكبر. ووجه تقديمه على الإفراد شيئان: أحدهما ما فيه من كمال المعنى، ما فيه من كمال المعنى بالجمع بين تنزيه الله وتحميده وتعظيمه، بالجمع بين تنزيه الله وتحميده وتعظيمه. والثاني ما فيه من زيادة حرف الواو في موضعين، ما فيه من زيادة حرف الواو في موضعين، فتدخل في جملة الأجر، فتدخل في جملة الأجر على الذكر، فتكون أكثر مبنى من جملة الإفراد، فتكون أكثر مبنى من جملة الإفراد. نعم،
أحسن عليكم. وفي روايته: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وفي هذا الحديث وما قبله بيان فضل التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبيان فضيلة النكاح، وأنه ينبغي المثابرة على ذلك جميع، لا سيما الفقير الذي ليس له مال يتصدق به ولا ما يحج به، فإن رزقه الله مالا جمع بين الفضائل كلها فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال النووي رحمه الله: الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها وترفع له عليها متاعه صدقة، وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. قال ابن العطاري رحمه الله: السلامة بضم السين وتخفيف اللام وفتح الميم، وجمعه سلاميات بفتح الميم، وهي المفاصل والأعضاء. وقد قيل إن لابن آدم 360 مفصلة. ومعنى الحديث أنه ينبغي
قوله رحمه الله: وقد قيل إن لابن آدم 360 مفصلا، ثبت هذا في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. نعم،
أحسن الله عليكم. ومعنى الحديث أنه ينبغي للعاقل المستيقظ أن يتصدق في كل يوم عن صحة أعضائه ومفاصله بما قدر من هذه الأمور التي ذكرت له، يعدل بين الاثنين، ويعين الرجل في دابته، ويتكلم بالكلمة الطيبة، ويكثر الخطى إلى الصلاة، ويميط الأذى. وفي رواية أبي ذر في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. ففي هذا الحديث عظم فضل صلاة الضحى، وأنها تجزئ عن ذلك كله.
قوله رحمه الله: ففي هذا الحديث عظم فضل صلاة الضحى وأنها تجزئ عن ذلك كله. وجه الإجزاء أنه يحدث في الركعتين استعمال جميع المفاصل، أنه يحدث في الركعتين استعمال جميع المفاصل، فتتحقق صدقتها جميعا، تتحقق صدقتها جميعا. نعم،
أحسن الله عليكم. قال النووي رحمه الله: الحديث 27 عن أبي النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. قال ابن العطار رحمه الله: النواس بفتح النون وتشديد الواو، وسمعان بفتح السين وكسرها، ووابصة بكسر الباء والموحدة، وحاك بالصدر بالحاء والكاف. قال شيخنا محي الدين رحمه الله في شرح مسلم: قال العلماء: البر يكون بمعنى الصلة وبمعنى اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة وبمعنى الطاعة، وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق. ومعنى حاك في صدرك أي تحرك فيه وتردد ولم ينشرح له الصدر وحصل في القلب منه الشك والخوف كونه ذنبا. وفسر صلى الله عليه وسلم البر في الحديث الآخر بأنه الأمر الذي تطمئن إليه النفس ويطمئن إليه القلب، أي تنشرح إليه النفس والقلب في الخوض في ذلك الأمر ولا يقع في النفس من الخوض فيه. وقوله: وإن أفتاك الناس وأفتوك، معناه أنه متى حصل التردد فيه هل هو حلال أم حرام فهو إثم، فاستفت قلبك أي ارجع عنه وإن أفتاك غيرك. فالورع ترك هذا بشرط أن يكون التردد الموجود في الصدر منه صحيح، أما لو كان مجرد وسواس فلا أثر له. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حل نكاح امرأة ذكرت أنها أرضعت شخصا فنهى عن نكاحها وقال صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ يعني الورع ترك ما يتردد في الصدر، والله أعلم.
قوله رحمه الله: فاستفت قلبك ارجع عنه وإن أفتاك غيره، محله في تحقق مناط الحكم الذي علق به شرعا لا في الحكم نفسه، فإن الحكم على الشيء بكونه حلالا أو حراما لا يرجع فيه إلى القلب، وإنما يرجع فيه إلى الدليل من كتاب أو سنة، وإنما الذي يرجع فيه إلى القلب تحقيق مناط وجود هذا الحكم، كمن ذكر له رضاع مثلا فعنده بالدليل الشرعي أن الرضاع ينشر التحريم وينتشر به التحريم ويثبت النسب، لكن يقع عنده تردد في استكمال الرضاعات الخمس أم عدم استكمالها، فيرجع حينئذ إلى قلبه في مثل هذا. وقول المصنف رحمه الله تعالى: فالورع ترك هذا بشرط أن يكون التردد الموجود في الصدر منه صحيح، أما لو كان مجرد وسواس فلا أثر له، أي أن الرجوع إلى حواز القلب إنما يمكن لمن عهد من نفسه ضبط إرادته القلبية، أما من تتنازعه الخواطر وتتكاثر عليه الوساوس فإنه يعسر عليه ذلك. نعم،
أحسن الله عليكم. قال النووي رحمه الله: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت من القلوب وذرفت من العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. قال ابن العطار رحمه الله: العرباض بكسر العين وبالموحدة، وسارية بالسين المهملة وبالياء المثناة من تحت، وذرفت بفتح الذال المعجمة والراء أي سالت. وقول بالنواجد هو بالذال المعجمة وهي الأنياب، وقد قيل الأضراس، والبدعة ما عمل على غير مثال سبق.
وفي قوله رحمه الله: البدعة ما عمل على غير مثال سبق، هذا معناها باعتبار الوضع اللغوي، أما باعتبار الوضع الشرعي فهي ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب، ما أحدث في الدين مما ليس منه بقصد التقرب، كما يدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها الذي تقدم في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم.
أحسن الله عليكم. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه ويوصيهم، وكذلك ينبغي للإمام والعالم والمفتي أن يعظ أصحابه ويوصيهم بما يصلحهم وما يحتاجون إليه وينصحهم. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخورهم بالموعظة، وهذا الحديث معجزة علم من أعلام النبوة، فإنه صلى الله عليه وسلم خبر عما وقع من الاختلاف وبما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم من الخلف والحروب وسفك الدماء وقتل عثمان وعلي وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم، والذي عليه السلف والخلف من العلماء أن القاتل والمقتول من الصحابة رضي الله عنهم ومن وافقهم في الحروب التي جرت بينهم من أهل الجنة، لأن كل منهم رضي الله عنهم أداه اجتهاده إلى أن الفئة التي فيها عادلة والتي قاتلها باغية، فقاتل وقتل وهو يعتقد ذلك فكل منهم مجتهد فيعتذر من الخطأ. لكن الذي ينبغي اعتقاده أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قتل ظلما.
قوله فيعتذر من الخطأ أي يعتذر له من تعمد الخطأ. نعم.
أحسن الله عليكم. وأن الحق كان مع علي رضي الله عنه دون من عانده وحاربه، فهذا هو الحق الذي ينبغي اعتقاده. وقوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فالخلفاء الراشدون المهديون من الصحابة رضي الله عنهم هم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وكذا من عمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتحق بالخلفاء الراشدين. وقوله وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخره، هذا اللفظ قد سبق شرح معناه في الحديث الخامس. قال النووي رحمه الله: الحديث 29 عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخل الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟
هذا النص المثبت هنا: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد. كيف يجتمع مع ما ذكره المصنف في شرحه في الصفحة 54 بعد 100 في السطر الثاني؟ قال: وأما كون الجهاد رأس الأمر وعموده وذروة سنامه فلأن الجهاد إلى آخره، فجعل الثلاثة كلها أوصافا للجهاد. يجتمع بأن نسخة النووي من الأربعين النووية المثبت فيها: قلت بلى يا رسول الله، قال الجهاد. قلت بلى يا رسول الله، قال الجهاد، وليس فيها رأس الأمر الإسلام وعمود الصلاة وذروة سنامه الجهاد، بل وقعت الثلاث أوصافا للجهاد. هذه هي نسخة النووي من الأربعين النووية، لكن لما كانت أكثر نسخ جامع الترمذي على ما في هذا النص المثبت أثبتها الشراح. أما نسخة النووي التي رواها كما ذكر العراقي فإن نصها: قلت بلى يا رسول الله، قال الجهاد. واضح؟ يعني النووي في روايته لجامع الترمذي لم يقع هذا التفصيل، فوقع في الأربعين النووية على ما في روايته قال الجهاد، لكن الشراح بعد ذلك أصلحوها وفق المشهور من النسخ التي انتهت إلى الناس. نعم.
السلام عليكم. قلت بلى يا رسول الله، قال الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا نبي الله، فأخذ بلساني وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. قال ابن العطار رحمه الله: ملاك الشيء بكسر الميم مقصوده، يكب هو بفتح الياء وضم الكاف.
مقصوده يعني الذي يجمعه، لذلك الملاك نظام الشيء وجامعه. نعم.
أحسن الله عليكم. يكب هو بفتح الياء وضم الكاف. قوله: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. تقدم في شرح الحديث 22 ما كان الصحابة رضي الله عنهم عليه من كثرة اجتهادهم على طلب السلامة وسؤالهم عن الأعمال التي هي سبب النجاة والفوز، فهذا يسأل عن عمل يدخله الجنة، وهذا يسأل عن عمل إذا عمله أحبه الله وأحبه الناس، إلى غير ذلك من الأسئلة والأجوبة التي إذا تتبعها الإنسان علم بذلك عظم اجتهادهم وحرصهم على طلب السلامة. هذا كله وإن سألوا عنه فهو تعليم لنا وإرشاد لمصالحنا. قوله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، معناه أن دخول الجنة عظيم إذ هو الفوز الدائم والنعيم المقيم. قوله: وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة إلى آخره. ذكر صلى الله عليه وسلم له أركان الإسلام التي تقدم شرحها في الحديث الثالث عند قوله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: إقامة الصلاة وواجباتها والمواظبة عليها. ثم بعد أن ذكر له أركان الإسلام وقواعده التي لا يتم الإسلام إلا بها ويفعلها يدخل الجنة، دله على أبواب الجنة وما يرقيه إلى الدرجات العلا، وذكر ما يتطوع ويتقرب به العبد كما جاء في الحديث الآخر: ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه، إلى آخر الحديث. وقوله: الصوم جنة، فالجنة هو الشيء الذي يستتر به ويتقى به.
يستر به.
أحسن الله إليكم. الذي يستر به ويتقى به، ومنه المجن وهو الترس. وقوله: الصدقة تطفئ الخطيئة، مراده صدقة التطوع، فإنه قد ذكر الزكاة أولا، وهذا دليل على القاعدة التي تقدم ذكرها أن الحسنات يذهبن السيئات، وكذا صلاة التطوع. وأما كونها في جوف الليل فهو أقرب إلى الخشوع وأبعد عن الرياء، وأما كون الجهاد رأس الأمر وعموده وذروة سنامه، فلأن بالجهاد قام هذا الدين وبه تمت شرائع المسلمين، وقد بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وقوله: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، فملاك الشيء مقصوده كما ذكرنا، وقد فسره صلى الله عليه وسلم بكف اللسان أي حفظه عن الحرام، كالكذب والغيبة والنميمة والفحش والقذف إلى غير ذلك. فلو أن الإنسان أتى بالأركان كلها وتطوع بأنواع العبادات ولم يكف لسانه عن هذه المحرمات انهدم بناؤه وخاب سعيه وكبه الله في النار، وليس في أنه يخلد بل يعذب، فالله تعالى يكفينا الشر. وفي هذا المعنى: احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه قد كان هاب لقاءه الشجعان. قال النووي رحمه الله: الحديث 30 عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض الفرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. قال ابن العطار رحمه الله: الخشني بضم الخاء وفتح الشين منسوب إلى قبيلة معروفة تسمى خشين، وجرثوم بضم الجيم والثاء المثلثة وإسكان الراء بينهما. وهذا الحديث أصل كبير فيه الوصية بالقيام والمواظبة على الطاعات في أوقاتها المحدودات والنهي عن ارتكاب المخالفات. قوله: وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها، من جملة الأمور المسكوت عنها والمنهي عن الخوض فيها القدر والخوض فيه، وأحوال السماوات السبع والأراضين، وصفة العرش وصفة استواء الباري جل جلاله والملائكة، إلى غير ذلك من الأمور التي لم يرد فيها شيء لا نفي ولا إثبات.
قوله رحمه الله تعالى: وصفة استواء الباري، أي من جهة الكيفية لقوله وصفة العرش، فأراد بالعرش هنا كيفيته التي يكون عليها، لأن المصنف رحمه الله تعالى ممن عرف بملازمة عقيدة السلف، وله كتاب نافع في ذلك اسمه الاعتقاد الخالص من الشك والانتقاد، وقد طبع طبعة قديمة منتشرة هي طبعة ناقصة، وطبع بأخر طبعة كاملة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بقطر، وهو مصنف حافل في الاعتقاد السلفي. نعم.